بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعض الآداب التي هي من أدب المتعلم مع المعلم، الذي أخذناه
السادس أن يشكر شيخه على توقيته على ما فيه فضيلة،
إذا أوقفه على ما فيه فضيلة أو وبخه على ما فيه نقيصة يشكر على ذلك. وأيضا نعم، يعني إذا أراد الدخول عليه في غير المجلس العام استأذنه. واصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: الثامن أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب، جلسة ولا جلسة يا محمد؟ جلسة تدل على ماذا؟ الهيئة. وأما جلسة فهي مرة واحدة من الجلوس، فبالكسر للهيئة وبالفتح للمرة. وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لمرة كجلسة. قال: الثامن أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ، أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله، بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية. ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له وعند كلامه معه، فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحث الله، ولا ينفض كميه، ما هو كم الثوب؟ ما يسميه الآن الناس بالجيب، هذا الكم، فوضعه في كمه، أي هذا الذي يسمونه الجيب. والجيب في الحقيقة هو ماذا؟ مدخل العنق مدخل الرأس من الثوب هو يسمى جيب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال ولا ينفض قمين أي يخرج هذا الذي يسمى الجيب وينفضها وينظفها. ولا يحصر عن ذراعيه ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه. ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه أو يستخرج منها شيئا. ولا يفتح فاه ولا يقرع سنه. ومعنى قرع السن أي يضربها بظفره. وهذه غالبا تحصل لمن أصابه هم أو بقي يفكر في شيء أو احتار في أمر، ربما وضع ذقنه على كفه وجعل يقرع بسنه بظفره على أسنانه. ولا يقول فلان قارعا سن ناجم أي من الندم. قال ولا يقرع سنه ولا يضرب الأرض براحته. والراحة هي بطن الكف. أو يخط عليها بأصابعه أي على الأرض ولا يبقى يخطط بأصابعه. ولا يشبك بيديه أو يعبث بأزراره. ولا يستند بحضرة الشيخ إلى حائط جدار أو مخدة أو درابزين. كلمة فارسية درابزين. والدرابزين هي القوائم أو الحمايات التي تكون عن يمين السلم وشماله. علوم يعمل سلم الدرج ويجعل عن جهة يمين الصاعد أو النازل وعن يساره حديد أو أحجار تبنى حماية من سقوطه يمينا أو شمالا. قال في المعجم الوسيط وهي قوائم من خشب أو حديد تثبت على جانب السلم أي على جانبه يمينا وشمالا لتقي من الزلل، يحمي الصاعد والنازل من السقوط. وأيضا يوضع على جوانب الشرفة الشيء المشرف المطل، ربما يبنى بأطرافه ذلك أو يوضع عليه، معروف هذا. قال أو يجعل يده عليها. ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره. ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه. يتكي على يده يلوى خلفه. ولا يكثر كلامه من غير حاجة. ولا يحكي ما يضحك منه وما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب. ولا يضحك لغير عجب. ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه أي العجب والضحك تبسم تبسما بغير صوت البتة. ولا يكثر التنحنح من غير حاجة. ولا يبصق ولا يتنخم ما أمكنه. ولا يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه. ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه. وإذا لم يكن قائما، إذا كان قائما فهذا إسبال ولا يجوز. قال وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته. وإذا عطس خفض صوته جهده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس خفض أو غض بها صوته، ولا يرفع صوته بذلك سواء كان في مجلس العلم أو في غيره. هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا عطس خفض أو غض صوته بالعطاس. قال: وستر وجهه بمنديل أو نحوه. أي لئلا يقع من رذاذ فمه أو أنفه على من بجانبه، إذا عطس يجعل ثوبا أو منديلا على فمه وأنفه. قال: وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده، أولا يرده. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، يحاول أن يكظم هذا التثاؤب وأن يرده ولا يطلقه، فإن غلبه يضع يده على فمه. لحديث أبي سعيد في صحيح مسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وهذه آداب عامة سواء في مجلس العلم مع شيخه أو في غيره. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك ولا تغمز بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسار في مجلسه، إلا تبقى تكلم واحدا فإياه بالسر، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، أي من ثمارها. والأثر عن علي رضي الله عنه ضعيف، له عدة طرق وكلها شديدة الضعف فلا يصح، وإن كان فيه نصائح طيب، لكن نسبته إلى علي رضي الله عنه لا تصح. قال: ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية. قال بعضهم: ومن تعظيم الشيخ ألا يجلس إلى جنبه ولا على مصلاه أو وسادته، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزما يشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال، ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب. وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد، يعني ما هو، هل إذا دعاه شيخ إلى أمر في إكرام له هل يمتثله أو أنه لا يمتثله إن كان معلمه تنازل له عن شيء من حقه أو نحو ذلك. قال: وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد، امتثال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يترجح ما قدمته من التفصيل، أي أنه ينبغي أن يسلك سلوك الأدب، أي لا يجيب إلى هذا الأمر إلا إذا ألح عليه وشق أن يخالفه أجاب. وسيأتي إن شاء الله جاء في بعض الأدلة. ابن عمر رضي الله عنه حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إليه وسادة، فرد ابن عمر وأبى أن يجلس عليها، ثم بقيت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الوسادة للنبي صلى الله عليه وسلم متكئا عليها أو جالسا عليها. قال: فإن جزم الشيخ بما أمره به بحيث يشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى، لجواز أن يقصد الشيخ خيره وإظهار احترامه والاعتناء به فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه. هذا الأدب الثامن، جمع فيه نصائح في معاملة المتعلم لمعلمه، فإما بدأ به هيئة الجلوس في حلقة العلم وكيف يكون الطالب، وقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح حديث البراء الطويل أنهم خرجوا إلى جنازة رجل من الأنصار، قال: فوصلنا إلى القبر ولما يلحد له، أي لم يجهز القبر ولم يحفر اللحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير. وهذا هو الشاهد، كأن على رؤوسنا الطير، أي بهدوء وسكينة، حتى يقول القائل: لو جاء الطيور ستقف على رؤوسهم لشدة سكونهم كأنهم أحجار، ولو أن طيرا جاءت لوقعت على رؤوسهم دون أن يثيرها شيء. وهذا أصل عظيم من آداب مجالس العلم وحلق الذكر. أيضا مما يبين أدب المجلس حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، حين جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي وضع ركبتيه مقابل ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أسندها إليها، ووضع كفيه على فخذيه، والظاهر أي على فخذي نفسه، وهي جلسة في غاية الأدب، ومعنى أنه يجلس كما يجلس بين السجدتين، وبهذا يتم إسناد الركبتين إلى الركبتين، يعني جبريل جلس كذلك. جاء في بعض الروايات وسنده صحيح، صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء في سنن النسائي، أن الصحابة قالوا إنه يأتي السائل من خارج المدينة يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرفه، فلو جعلنا له شيئا يتميز به. قال: فصنعوا له دكانا. وما هو الدكان في لغة العرب؟ هو المكان المرتفع. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فجاء رجل شديد بياض الثياب الذي هو جبريل، فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو فدنا منه. ثم قال له: أدنو فدنا منه. فلم يزل يقول له أدنو حتى دنا منه. قال: ووضع كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتفعا ودنا حتى وضع كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك أيضا في حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد وفي إسناد شهر بن حوشب، ولكنه في الشواهد. أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أنها مرة، فكيف؟ هل هذا تعدد؟ هل أسند ركبتي إلى ركبتي؟ أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدكان؟ محتمل أنه بعض المجلس كان كذلك والبعض الآخر كان على الحالة الثانية من المجلس. فهذه الأدلة فيها إشارة وفيها تنبيه على بعض آداب المجلس، لا سيما مجلس العلم. هيئة جلوس جبريل تلك كالجالس بين السجدتين مع وضعه كفيه على فخذي نفسه، جلسة فيها خشوع، وجلسة أو جلسة فيها سكينة وتواضع، أو متربعا، والتربع معلوم يضع إليتي على الأرض ويلف قدمي وساقي بعضها تحت بعض، كما هو حال أكثر الجالسين الآن في المجلس تربع. وأيضا جلسة التربع إذا صاحبتها السكينة والهدوء هي من مجالس، هي من الجلسات التي فيها السكينة وفيها الهدوء، ولذا جازت الجلستان في الصلاة، وهو وقوف بين يدي الله عز وجل. إن شاء جلس متربعا إن صلى جالسا، إن شاء يصلي متربعا فعل، وإن شاء يصلي كما يجلس بين السجدتين وكما يجلس في التشهد فعل. وقد جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا متربعا ولا تصح فيها ضعف. فالحاصل من هذا أن الطالب في مجلس العلم ينبغي أن يكون عليه وقار العلم وسكينة العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فلا يرتفع في هذا العلم إلا من تواضع في أخذه وفي طلبه. ثم نبه إلى أمر الإصغاء إلى الدرس والنظر إلى شيخه ومعلمه، لا يلتفت عنه يمنة ويسرة، دليل تعظيم العلم. فجلوسك وهيئتك وإقبالك هو لتعظيم العلم وتعظيم هذا الدين. ويقبل عليه بكليته متعقلا لقوله بحيث لا يحوج إلى إعادة الكلام مرة ثانية، يعني أعد الكلام مرة ثانية، مع أنه إن لم يفهم جاز أن يسأل ماذا الإعادة. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما سأله سائل فيقول له: أعد علي ما قلت. ولا يبقى في حال مجلس العلم متلفتا يمنة ويسرة، مشغولا بالتلفت يمينا وشمالا عن سماع العلم الذي يلقى عليه وعن الإقبال إليه، ولا يبقى عابثا، لا عابثا بلحيته ولا بثيابه ولا بيديه ولا بأنفه، إما يبقى ينظف أنفه ويستخرج منها أشياء هو في مجلس العلم. فالشاهد من هذا أنه يقبل على ما يلقى إليه من العلم ويصغي له ويشهده بقلبه وسمعه وبصره، فهذا الذي ينتفع. أما أن يحضر شاردا لاهيا جسده في مجلس العلم وقلبه خارج مجلس العلم، فهذا تكون فائدته قليلة، وإن أخذ بعض الفوائد نتفا من المجلس. ومن أقبل على مجلس العلم بعناية وإصغاء وترك ما يشغله، أطفأ جواله وترك ما يشغله من خارج، وأقبل على كتابه الذي بين يديه أو على تدوين ما يسمعه من معلم من فوائد، وإما نبه عليه أنه إن سمع ضجة لا يبقى متلفتا إليها، إن سمع شيئا سقط أو بابا فتح أو أغلق أو أصواتا فلا ينبغي أن يبقى متلفتا، بل يكون عليه السكينة والوقار. وهذا ربما ترى يحصل أنه ربما يكون في مجلس أن الطالب ربما يكون في مجلس العلم فيسمع صياحا أو ضجة فلا تدري إلا وهو يلتفت هذا ومن بجانبه ومن بجانبه، وليس هذا من أدب الحلقة ولا من أدب مجلس العلم، بل الجالس في حلق العلم يقبل عليه حتى يعي ما يقول المعلم. وإذا كان كذلك استفاد. ذكروا في ترجمة البخاري رحمه الله من شدة نباهته في مجلس الحديث وتركيزه أنه كان يجلس في مجلس الحديث ولا يكتب، أي لا يكتب الحديث الذي يلقي عليه الشيخ، ولكن يبقى مقبلا عليه بقلبه وسمعه وبصره. وكان شابا حدثا، بقي نحو من أسبوع في المجلس كذلك، فقال له من بجانبه بعد أن روى على هذا الحال عدة أيام، قالوا إما أن تكتب الحديث وإما فلا تزاحمنا، إما أن تكتب وتستفيد وإلا فلا تزاحم. قال كم كتبتم منذ أسبوع؟ قالوا كذا وكذا حديثا. فجعل البخاري يسردها من حفظه وجعلوا يصححون ما كتبوا على حفظ البخاري رحمه الله. والسبب في ذلك أنه كان يحضر فارغ القلب لهذا الشأن، ليس عنده ما يشغله، وإذا سمع الحديث أصغى إليه واستمعه وعقله، فجعل من كتب يصحح على ما حفظه البخاري رحمه الله وهو شاب، فإنه قد بدأ في التأليف كما ذكر في ترجمته أنه بدأ في كتابة التاريخ الكبير وليس في وجهه شعرة من لحيته، أي ما زال شابا حدثا في نحو 18 سنة. ثم ذكر تنبيها أن الطالب إن لم يكن له عذر لا ينبغي أن يبقى مستندا إلى حائط جدار أو يأتي بالوسادة ويستند إليها، أو هذا الذي هو يكون عن جوانب السلم. ومعلوم عند العلماء يقولون فلان زاحم العلماء بالركب، أي أنه دنا من مجلس العلم وزاحم طلبة العلم والآخذين له بالركب، ولا تكون ذلك إلا إذا دنا ولم يستند، وإن كان له عذر في الاستناد ويحتاج إليه، وإن لم يستند لا يستطيع الجلوس لمرض أو لتعب واستند وأقبل على العلم فهذا معذور. وأما أن يقول لا عذر له فمن أدب مجالس العلم مزاحمة الحاضرين في الحلقة والقرب والدنو ممن يلقي عليه العلم. قال ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، أي الذي يعلمه لا يبقى يجعله عن يمينه وعن شماله ويتوجه إلى جهة أخرى، أو يجعله يعطيه ظهره وهو خلف ظهره، بل يقبل عليه. وهذا له أصول كثيرة في السنة. حديث أبي سعيد الصحيحين قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، أي أحاطوا به وجعلوا ينظرون إليه. حديث ابن عباس في صحيح البخاري جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم قال إلي إلي، أي أقبلوا وتوجهوا إلي. قال ولا يكثر كلامه في غير حاجة ولا يحكي ما يضحك منه وما فيه بذاء. وهذه تنبيهات جيدة أنه لا ينبغي أن يكون في مجلس العلم كثير الكلام أو يذكر ما يكون سببا للضحك إلا إذا كانوا في ختام مجلس وأراد شيء من الترويح على الحاضرين، وذكر التلميذ أو الطالب شيئا مما يكون فيه ترويح. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما في الصحيحين يجلسون في المسجد فيذكرون أمر الجاهلية فيضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. فإن حصل ذلك على سبيل الترويح على الحاضرين فلا بأس وله أصل في السنة، وإلا فينبغي أن تكون مجالس العلم للجد وللعلم وليست للمزاح والضحك. ولا ينبغي أن يذكر ما فيه بذاءة أو فيه سوء خطاب، ولا يضحك لغير سبب ولغير أمر يتعجب منه أو يضحك منه، فإن كان ولا بد يفعل ذلك يتبسم تبسما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وإما نبه عليه أنه لا يبصر ولا يتنخم في مجلس العلم، فإن غلبه ذلك أخذها بمنديل أو خرقة أو بطرف ثوبه، وهذا تنبيه مهم. ينبغي للجالس في مجلس عام سواء في مجلس العلم أو غيره ألا يبقى متنخما أو ممتخطا، فإن هذا ربما مما يشين ومما يستقدر منه. وإن شاء قبل أن يجلس في هذا المجلس نظف فمه وأنفه ودخل، فإن غلبه شيء من ذلك خرج يأخذه بمنديل أو بخرقة أو بطرف ثوبه. أما أن يبقى متنخما ممتخطا يخرج ذلك ويتكلف هو في مجلس فهذا في الحقيقة مما يؤذي الجالسين، ويتنبه له سواء في مجلس العلم أو في غيره. وكل ما يؤذي ينبغي أن يجتنبه الإنسان، وتعرفون قول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته أبعد المذهب. قال العلماء أي إذا لم يكن للبول بل كان لغيره، أما إذا كان البول ربما بال وبعض أصحابه عند عقبة كما في حديث حذيفة في الصحيحين، وحذيفة يستر. وأما غيره من غائط أو نحوه فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبتعد كثيرا، قال العلماء وسبب ذلك حتى لا يوجد شيء من ريح أو يسمع صوت، والسبب في ذلك أن مثل هذا ربما يؤذي الحاضرين أو القريبين. فكذلك إذا هذا كان هذا الانتخاب والتنخم يؤذي الحاضرين والجالسين فينبغي أن يقوم له إذا احتاج إليه ويخرج من المجلس ويعود إليه. ثم نبه على آداب من آداب العطاس والتثاؤب، وهي كما تقدم عامة في كل مجلس سواء من مجالس العلم أو غيره، بل حتى لو كان منفردا. والعطاس كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الله، والتثاؤب من الشيطان. قال العلماء إنما كان العطاس من الله لأنه يدل على النشاط، فغالبا الذي يكون يعطس مرة ليس عن مرض، يكون عنده عطاس مرة يكون في نشاط. والتثاؤب يكرهه الله وهو من الشيطان، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب لأنه دليل الكسل والخمول والفتور. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس خفض أو غض بها صوته، بعض الناس إذا عطس تعمد يشدها ربما ويسمع، ربما تناثر من فمه أو أنفه على من بجانبه. فمن السنة أنه إذا عطس يخفض صوته وأن يضع على وجهه فمه وأنفه منديلا أو فرقة حتى لا يؤذي من بجانبه، وإذا تثاءب إذا شعر بالتثاءب يرده ولا يخرجه ما استطاع. فإن غلبه التثاؤب ولم يستطع رده وضع يده على فمه، فإنه إذا لم يضع يده على فمه دخل الشيطان في فمه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الأثر الذي عزاه إلى علي رضي الله عنه وهو ضعيف، وفي نصائح تقدم بعضها، ومنها لا تقول أن قال فلان خلاف قوله، وهذا أيضا من الأدب الجيد إلا إذا كان على سبيل الإفادة أو ينبهه في مجلس بعد ذلك، وإلا فهو يقول قولا ويقرر قولا في مسألة من مسائل العلم، ويأتي فلان يقول قد قال بخلاف هذا القول فلان وفلان، ربما هو يكون قد اطلع على هذا الخلاف وقرأه وفهمه، ولكنه رأى أن الصواب في خلافه. فإذا كان ينبه تنبيها إما في ورقة أو في مجلس بعد ذلك أن فلانا من أهل العلم المعروفين قد قال بخلاف هذا القول، فهل اطلعت عليه أو هل قرأت حجته التي ذكرها؟ وأما معارضة قول عالم بقول عالم آخر فهذا من الخطأ. وغالبا ما يفعل ذلك إلا إنسان ما عرف ما عرف سيرة أهل العلم وما عرف صنيع العلماء أنه ربما خالف بعضهم بعضا. فمن الأدب ألا تعارض قول عالم يعلمك بقول عالم آخر تعترضه بذلك، ولكن إن ذكرت ذلك على سبيل الإفادة أو التنبيه أو هل اطلعت على حجة فلان، وإذا كان ذلك في تنبيه فيما بينه وبينه فهذا أحسن من معارضته في مجلس العلم بقول عالم آخر. ثم نبه أنه إن عثر أخطأ في أمر فلا تطلبن عثرته، من ذا الذي ينجو من الخطأ، وإن زل ثم اعتذر في زلته وبين عذرا له قبلت عذره، فإن الخطأ عرض له بنو آدم سوى من عصمه الله سبحانه وتعالى من أنبياء، وإلا فالخطأ جائز عليهم، جائز أن يقول اليوم قولا وأن يرجع عنه غدا لكونه ينبه على علم لم يطلع عليه أو على هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غافلا عنه. وربما بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول قولا فيأتي من ينبه من الصحابة فيرجع عن ذلك القول. وينبغي أن يفشو بين المعلم والمتعلم التعاون على الخير، ربما أنت متعلم ويوقفك الله تعالى على علم لم يقف عليه معلمك. سليمان عليه الصلاة والسلام وهو نبي أطلع الله تعالى الهدهد على ما لم يطلع عليه سليمان، قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا ذبحنه وليأتيني بسلطان مبين. فجاء الهدهد بسلطان، جاء معه علم، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فالتنبيه لأمر العلم بين المعلم والمتعلم وبين المتعلمين سوية من الأمور المهمة، فالكل يعلم ويجهل ويخطئ ويصيب وينتبه ويغفل، وربما فاته شيء من العلم. تدري أن بعض الأئمة قال أقوالا تخالف أحاديث صريحة في صحيح البخاري ومسلم، والسبب في ذلك كما قال العلماء لعله لم يبلغهم الأحاديث التي وردت في ذلك، من ذا الذي أحاط بالعلم كله، أو لعلهم اطلعوا عليه ورأوا أنه لا يدل على هذه المسألة، أو كان عندهم منسوخا، أو ظنوه ضعيفا لا يثبت. ثم ذكر هذه المسألة الأخيرة في آخر فقرة، وهي إذا أراد المعلم إكرام المتعلم بشيء أعطاه إياه، إما قدمه في مكان أو أكرمه بأمر من الأمور، هل يأخذه تلبية لرغبة معلمه وشيخه أم أنه يتركه ملازمة للأدب؟ اختار المؤلف رحمه الله أنه يترك ملازمة للأدب إلا إذا ألح عليه ورأى أنه قد ألح وأصر عليه ويشق عليه مخالفته أنه يقبله، والأمر في هذا يتبع ما فيه مصلحة. هذا الأدب الثامن مما ذكره، وتضمن تنبيهات ونصائح مفيدة. ويا ليت كان المؤلف حل هذه الأدب الأخيرة بماذا؟ بالأدلة كما فعل في أوائل الكتاب، فإنه غالبا كان يذكر أحاديث أو آيات، وهذه الفصول غالبها كلام ارتجالي، وإن كان فيه النصح والتوجيه عن مجرد، ولكن وضع الأحاديث والآيات إذا خالطت العلم فيها البركة. كثير مما ذكره أدلة واضحة في القرآن والسنة كما ذكرنا بعضها. قال في الطبعة الأخرى: وإذا عطس خفض صوته قدر جهده، يعني زاد قدر المعنى هنا جهده وقدر جهده. هذا بعض الأسئلة ليست معلقة بالدرس، منها يقول: حكم الأذان فوق القبر بدعة، جاء في أحد حديث ضعيف شديد الضعف. وهو بدعة من البدع، الأذان عند القبر ليس من السنة. وهذا يقول كأنه بادئ، قال: يقولون هناك صلاة يجوز فيها الخبر، يعني يجوز فيها ماذا؟ الكلام. ما هي الصلاة التي يقولون يجوز فيها الخبر؟ ما هي الصلاة التي يجوز فيها الخبر كما قال السائل؟ طواف. سمي في بعض الآثار صلاة إلا أنه رخص فيه الكلام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.